واحد غاية دراسة علم الكلام أيضا ذكرناها وقلنا غايتين، غاية تنويرية وغاية دفاعية. غاية تنويرية وغاية دفاعية، دفاعية عن الإسلام. وهذه الغاية الدفاعية يقول المؤلف أن هذه الغاية، غاية دفاعية شتقي، هي الأمر الأصلي في مباحث علم الكلام. يعني تأسيس علم الكلام كان بداية الدافع الأصلي إليه هو الدفاع عن الإسلام. فإذا الغاية الدفاعية عن الإسلام كانت هي الأساس التي جعلت العلماء، جعلت أهل البيت عليهم السلام يجعلون لنا هذا العلم. لما رأوا أن هناك شبه وغير ذلك قالوا لا بد أن ندفع هذه الأمور، فأسسوا علم الكلام. جيد، فهو الهدف الأصلي إذن الدفاع عن الإسلام. ما هي فوائد دراسة علم الكلام؟ قلنا القوة النظرية للطالب، قلنا بالنظر إلى تكميل الغير. يعني أنت تستفيد من علم الكلام في ماذا؟ أنت تتنور وتصير عندك يقين بالعقائد، أو أن أنت تهدي الغير. يمكن الغير واحد ضال، واحد لا مسترشد، طالب علم يعني مسترشد طالب علم، واحد ضال أنت تريد هدايته، ضايع مسكين عنده مشاكل كذا مو عارف حلها في العقائد، أنت تبين إليه، عنده شبهات تبين إليه. واحد معاند فأنت تلزم الحجة عليه، تلزمه بالحجة وتبين بطلان ادعاءاته حتى الناس أيضا تعرف، وتبين ذلك إلى الناس بإبطال حججه وإلزامه بالحق. نعم، وذكرنا مقدمة المقدمة الثانية، وقلنا عن تحدثنا عن مرتبة العلم. ما هي مرتبة هذا العلم، علم الكلام ما هي مرتبته؟ عليكم السلام. ما هي مرتبة علم الكلام؟ فيقول مرتبة علم الكلام هي أعلى مرتبة، مرتبة عالية جدا. من وين، من أين عرفنا هذه المرتبة؟ عرفنا هذه المرتبة من خلال الآيات، من خلال الروايات. آيات كثيرة كانت تتحدث في نقاشات كلامية، النبي إبراهيم مع قومه، النبي نوح، النبي موسى، النبي محمد صلى الله عليه وآله. فهذه كلها آيات، هناك آيات، وإن شاء الله نقرأ بعضها اليوم حتى نكمل الدرس الماضي. وعندنا روايات أيضا تحث على ذلك. اليوم الشيء الجديد ما هو؟ هذا كله ذكرناه بالأمس. اليوم عندنا شيء جديد، إذا الكراسي تحسبوها بهذه الطريقة مثل ما كانت في الامتحان يعني جيد. ليس الآن، ليس الآن، بعدين، علشان بعد لا واحد بل. اليوم الشيء الجديد عندنا ما هو؟ عندنا دفع شبهة. لو جينا وتقصينا في الروايات رأينا أن هناك الكثير من الروايات التي تحث على علم الكلام وتبين أن علم الكلام من العلوم المهمة جدا، ولكن حينما نشرع في قراءة الروايات نجد أن هناك روايات تنهى عن علم الكلام. يعني هناك روايات تحث على علم الكلام، وهناك روايات أخرى على العكس. فأنت تقول ما هي، فأنت تقول ما هي المشكلة هنا؟ هنا روايات تحث على علم الكلام وتعلم علم الكلام، وهناك روايات على العكس فإنها
ما فرض صحتها يعني
الناهية. نعم ولذلك أنت حينما تقرأ ذلك تجد أن هناك تعارض. فأنت كطالب علم تريد أن توفق ما بين هاتين الطائفتين من الروايات. شيخنا بلد احنا عليكم هذا. تريد أن توفق ما بين هاتين الطائفتين من الروايات، طائفة تنهى وطائفة تحث. فأنت حينما ترى أن أهل البيت عليهم السلام هم يدخلون في المحاورات الكلامية وهم يحثون أصحابهم على المحاورات الكلامية، فبعد ذلك أنت عندك إذن أمر منهم بأن تدخل. فإذا وجدنا نهي ماذا نصنع؟ أنت تقرأ في ظروف الرواية التي تنهى، لماذا أهل البيت نهونا؟ تقرأ الظروف. في تلك الأيام كانت الظروف ظروف مشاكل وفيها قتل، وفيها كانت المدرسة تابعة إلى السلطة، إما السلطة الأموية أو السلطة العباسية فيما بعد. فإذا رأينا هناك نهي، كان هناك قتل في قضية، تسمعون ربما قضية محنة القرآن، هؤلاء ماذا قالوا؟ أن القرآن قديم أو حادث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن كلام الله مخلوق أو ليس بمخلوق. فبعضهم قال أن كلام الله مخلوق، وبعضهم قال بأنه ليس بمخلوق، القرآن ليس بمخلوق، يعني هذا قديم وصار عليه مشاكل كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى القتل، بل يقتل من قال بخلق القرآن يقتل. فبعد ذلك تأتي لنا الروايات فتقول لا تدخلوا مثلا في هذا الجدال، وهو جدال كلامي في الواقع، هل أن هذا مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه أمور كلامية، يعني أنت تتحدث الآن في كلام الله سبحانه وتعالى، وعلم الكلام ماذا يدرس؟ يدرس وجوده صفاته، فهذه هي صفاته، كلام الله من الصفات. فهل الآن هذا من علم الكلام؟ بعد ذلك ينهون أهل البيت عنه. بعد ذلك نفهم على أن هذا للتقية، نفهم على أن هذا كان للتقية، المسألة تصل إلى حد القتل. فيقول من قال بخلق القرآن أو عدم خلق القرآن فهذا لا فائدة منه، لا تدخلوا فيه، ينهون أهل البيت عليهم السلام. مرة أخرى إذن للتقية، الأمر الأول للتقية، النهي محمول على التقية. دول هذه حكومات ومتسلطة أيضا. مرة أخرى يكون عندنا طائفتين أيضا متعارضتين، فالثانية هذه الناهية يقال على أن أهل البيت عليهم السلام ينهون عن الدخول إذا لم تكن أنت محصن. فالإمام عليه السلام تجده يأذن لواحد يقول له أنت كلمهم، أنت انبري ودافع عن الإسلام وكلمهم، يقول بعد ذلك وأنت لا تكلم، لا تتكلم، لا تكلمهم، يأمر أحدهم وينهى الآخر. فمعنى ذلك ما هو؟ أن الإمام عليه السلام حينما يرى بأن هذا كفء يقول له اذهب وكلم الناس، وكلم أهل مثلا الخلاف. أما ذاك الرجل الضعيف الذي يخاف عليه أن تلتبس عليه الأمور يقول له أنت لا تدخل في هذا المعترك. والآن تجدون حتى الفقهاء يقول أنت إذا ما كنت مستطيع ومحصن لا يجوز لك أن تقرأ ذاك الكتاب، ولا يجوز لك أن تدخل في الحوار، لا يجوز لك أن تسمع كلام الضالين. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندك الحصانة الكافية. جيد؟ زين. عندنا أيضا طائفة من الروايات تحمل على ماذا؟ فيها نهي، ولكنها تحمل على أشخاص ربما كانت عندهم أصول كلامية، أصول كلامية ولكنها مخالفة لتعاليم أهل البيت. طبعا هذا من علم الكلام بالنتيجة، ولكنها مخالفة لأصول أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت بالنتيجة سوف ينهون عن ذلك. عندنا إذن تقية، عندنا ضعف في الكلام يعني الحوارات العقائدية عليكم السلام. عندنا أيضا الأمر الثالث وهو أن يكون عند هذا الشخص أصول غير الأصول التي جاءت عند أهل البيت عليهم السلام، فهذا ينهى عنه. جيد. عندنا أيضا أمر آخر، كانت عندنا قضية، تتذكروا لما تحدثنا عن الجبر، الجبر أن الله سبحانه وتعالى أجبر الناس على الفعل، إذا عصى الإنسان أجلكم الله جميعا، إذا عصى فبعد ذلك يقال أن هذا من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عندهم شبه وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الجور، لأنه هذا ظلم بالنتيجة. أنت كيف تقول لي بأنه لا تعصي ثم تكون المعصية مني بالجبر، هو أجبرني على المعصية، هو يقول لي لا تعصي، بعد ذلك هو يجبرني على المعصية وبعد ذلك يقذفني في النار، هذا ظلم، فينسبون له الجور والظلم. فأحسنت. بالنتيجة هذه الأئمة عليهم السلام حينما يرون مثل هذه القضايا، هذه الشبه، فإنهم ينهون عن مثل هذه الحوارات. إذن أنت حينما تقرأ روايات تحث على علم الكلام، روايات تنهى عن علم الكلام، تقول أن هذه محمولة إما على التقية النهي، يعني نهي الإمام حينما قال لا تكلمهم، إما محمولة على التقية، أو أن هذا الشخص لا يحسن الكلام، أو أنه ماذا عنده أصول تختلف عن الأصول التي عند أهل البيت عليهم السلام، عن مدرسة أهل البيت، أو أنه عنده شبه فينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما ليس بصحيح وينسب له الجور والظلم والعياذ بالله في حكمه. على كل حال، فإذا عرفت أنت الآن هذه الشبهة وكيف تدفع. هناك شيء آخر مو مذكور، هناك شيء آخر مولانا العزيز، أنت حينما تأتي لك بعض الروايات فتنهاك عن التوغل في كنه الذات الإلهية، في كنه الذات الإلهية، حقيقة الذات الإلهية، أنت لا تصل. لماذا؟ لأن عقلك قاصر، لأن عقلك قاصر عن معرفة الذات الإلهية، كنه الذات الإلهية، حقيقة الذات الإلهية. فتأتي الروايات لنا تقول أنت لا تستطيع، هذا ضعف فيك أنت، المشكلة فيك أنت. فبعد ذلك يقال هون عليك، لا تدخل أكثر فأكثر، ربما تكفر بالله سبحانه وتعالى. مشكل. بعد ذلك تشبهه، اتفقنا؟ على كل حال عندنا هناك كتب حديثية ذكرها المؤلف مثل كتاب الأصول الكافي، هذه في العقائد وعلم الكلام. لمن أصول الكافي؟ أحسنت. عيون أخبار رضا تتذكروا لمن؟ إيه أحسن. جيد. عندنا أيضا كتاب الاحتجاج، هذول كلهم مطبوعين باعتبار موجودين يعني في الأسواق، فهذه للطبرسي. عندنا هذه الكتب، أنتم إن شاء الله جيد من بعد أن تدرسوا دورة أو دورتين في علم الكلام، بعد ذلك هذه تقرؤونها أنها جيدة، خصوصا أنها بلغة علمية قديمة حتى تطلع على ما هو موجود عند السابقين. على كل حال عندنا أيضا مسألة مهمة، وهي ما هي الساحة ما في نكمل إن شاء الله سهل، لا تتوقع يعني. إذن اليوم تحدثنا عن دافع شبهة، شبهة ماذا؟ الروايات الناهية عن الدخول في الكلام. بعد ذلك ولما انتهينا ذكرنا بعض ماذا؟ الكتب التي ألفت في، أنا أكتب بسرعة علشان نكتب في النقطة الجديدة. هذا هو اليوم درسنا، ما هي أسماء علم الكلام؟ ما هي أسماء علم الكلام؟ وردت عندنا أسماء كثيرة، أسماء كثيرة. أنت اليوم تسمع علم الكلام، بكرة تسمع علم أصول الدين، بكرة تسمع علم فقه الأخبار، وهكذا. أسماء هذه موجودة، جيد؟ فلماذا سميت هذه الأسماء؟ لماذا سميت هذه الأسماء؟ فالأمر الأول هو يذكر، يقول هو علم أصول الدين. مولانا العزيز، أنت تقول الآن لماذا سميت هذا العلم بعلم أصول الدين؟ ليش؟ احنا ذكرنا في كلام السابق إذا تتذكروا وقلنا احنا عندنا أحكام كذا، صحيح؟ متى تثبت هذه الأحكام؟ من بعد ما تثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو عنده صفات وعنده أفعال ورسل وغير ذلك، مو صحيح؟ فإذا هذه فروع وتلك أصول، هذا ذكرناه. بس احنا اليوم بنقعد نتكلم شوية عن قضية الدين. ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ لو سألتك ما هو الدين؟ تقول الدين؟ آخر شيء
تقول الدين؟
هو الدين؟ يعني ترجم تقول الدين يعني هو انك انت تعتقد بالله سبحانه وتعالى وارسل انبياء، هذا النبي جاء لنا بمفاهيم فيها الاحكام الاسلاميه، الحلال والحرام، بين لنا حقوق الإخوان، بين لنا حقوق الآباء والأمهات وحقوق المجتمع غير ذلك، بين لنا النظم القوانين التي تحكم المدينة والناس الاجتماعية، بين لنا الأحكام التي تبين قضايا الزوجية الفردية كذا، الملكية البيع شراء غير ذلك، مو صحيح؟ مو هذا هو الدين؟ مو هذا هو الدين؟ هذا هو الدين فعلا. فيقول عندنا الدين في حقائق وعندنا مفاهيم وعندنا أحكام وعندنا ماذا؟ أخلاق. هذا هو الدين. نعم هذا هو الدين. ومن تدين بهذه الأشياء التي جاء بها الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، بعد ذلك يقال بأنه متدين، يسمى متدين. هذا هو الدين في أربع كلمات. إيه صحيح، لكن هذا فيه أشياء كثيرة وهذا فيه أشياء كثيرة وهكذا. هذا يبين لنا الحلال، هذا يبين لنا الأخلاق الإسلامية، هذا يبين لنا الحلال من الحرام، هذا يبين بعض التصورات التي تحكم العلاقات الاجتماعية والفردية، الزواج، قوانين، بعض القوانين التي فيها مفاهيم كذا، قضايا هذه الفردية الزوجية، حتى قضايا الزواج وغيره. الإسلام ماذا ينظر إليه؟ ما عندنا هذه العقائد. هذه هي طبعا هذا كل الدين، هذا كل من بعد ما يثبت ماذا؟ ولذلك يقال أن هذا أصل الدين. يقال كلنا نحن أسرة واحدة، مو صحيح؟ كلنا أسرة واحدة، ولكن الأب هو أصله، هذا كله هو الدين، ولكن هذا هو الأصل، فسمي بأصول الدين، علم أصول الدين. واضح؟ في شيء؟ عشان سعود ما فهم؟ أحسن جميل. عرفنا لماذا سمي أصول الدين. الشيء الآخر، يقولون بأن الدين تعريفه في اللغة تارة جاء بمعنى الالتزام، وتارة جاء بمعنى الالتزام والجزاء. صحيح هذا، أنت إذا التزمت بهذا فبعد ذلك سوف يحصل عندك جزاء، كما تدين تدان، اختصار، كما أنت تلتزم وتتدين، نتيجة هذا الالتزام، نتيجة هذا التدين سوف تجازى. إن عملت بالدين بتمامه سوف تجازى بجزاء حسن وبالنعم الإلهية التي لا تحصى. وإن لا عملت ما يخالف أجلكم الله جميعا فبعد ذلك تجازى على ذلك، كما تدين تدان. صحيح. على كل حال مولانا، هذا كله في لماذا سمي بعلم أصول الدين. احنا الآن التفتنا إلى هذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، وهذا هو المعنى الاصطلاحي. مجموعة من العقائد والمفاهيم والأحكام والأخلاق، هذا هو الدين. على كل حال مولانا العزيز بعد ذلك نأتي إلى الاسم الثاني وهو علم التوحيد. إذن الاسم الأول، الاسم الثاني ما هو؟ علم التوحيد. أنت ماذا تدرس أخي العزيز؟ أنت ماذا تدرس؟ أنت تدرس في علم الكلام التوحيد، تدرس وجود الله وتوحيده، وبعد ذلك نبوة، بعد ذلك إمامة، بعد ذلك معاد يوم القيامة، مو صحيح؟ فأنت تسمي هذا العلم بأهم شيء فيه، أنت تسميه بأهم شيء فيه. لو ذهبنا إلى بعض البلدان، لو ذهبنا إلى بعض البلدان، رب الأسرة، الأب يعني، الأب طبعا سوف يسمى أولاده باسمه، باسم هذه القبيلة، مو صحيح؟ كذلك المرأة حينما تتزوج هذا الرجل يسمونها باسمه. ليش؟ يقول لأنه هو الأشرف. احنا عندنا كل الأمور، عندنا ماذا؟ طبعا التوحيد، أنت لن توحده إلا بعد أن تثبت وجوده. النبوة لن تأتي إلا بعد هذا. الإمامة لن تأتي أيضا إلا بعد هذا، وهذا يأتي بعد هذا. المعاد أيضا لن يثبت إلا بعد هذا. إذن هذا هو الأشرف، فنسمي العلم باسمه.
اذكر راجلا،
احسنت، لأن فعلا هو الأصل، من خلاله أول شيء تثبت وجود الله وحده. بعد ذلك تذهب إلى بقية الأمور، مو صحيح؟ إذا أثبت وجوده وأنه حكيم وأنه لا يعبث وأنه مقتدر وأنه صفاته هذه، بعد ذلك تقول لابد أن يكون عندنا إذا من يبلغنا، إذا لابد أن يكون الدين هناك من يتحمل ويكون حجة على الناس، وإذا ذهب النبي لابد أن يجعل هناك وصي، وإذا بعد ذلك انتهينا من هذه الدنيا هل نفلت خلاص؟ لا، نرى من الذي عمل صالحا ومن الذي عمل سيئا، فكلها تثبت بعد ذلك، فيقولون هذا هو الأشرف فسمي باسمه. هناك تسمية ثالثة وهي الفقه الأكبر الثالث، الاسم الثالث الفقه الأكبر. وهذا أيضا الفقه الأكبر ما هو معنى الفقه؟ اللغة، في اللغة درستم المثال
الفقه،
صح؟
الفقه هو التفقه
والفهم والمعرفة، جيد. فأنت الآن عندك الفقه الأكبر، يقول وعند يعني إذا كان عندنا فقه أكبر عندنا أيضا فقه ماذا؟ أصغر. فأنت عندك هذا الفهم والمعرفة، أولا يبدأ بماذا؟ بالعقائد والإلهيات والنبوة والإمامة وكذا، بعد ذلك تذهب إلى الأحكام الإسلامية، هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مستحب وغير ذلك، مو صحيح؟ صحيح أو لا؟ ولذلك هذا يسمى الفقه الأصغر، هذا 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 كله هذا يسمى الفقه الأصغر، لأنه مترتب يعني يأتي بعده، يترتب بعده، مترتب على ماذا؟ مترتب على هذا، مترتب عليه يعني بعده. هذا سمي بالفقه الأكبر، ولذلك سمي به الفقه الأكبر، يسمى علم الفقه الأكبر. خلصنا؟ 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 سهل ها؟ ما في شيء يعني. الاسم الرابع علم النظر والاستدلال، الاسم الرابع العلم النظر والاستدلال. لماذا سمي بهذا الاسم؟ مولانا تتذكروا العلوم النظرية أو لا؟ ينقسم العلم إلى علم ضروري وعلم نظري، صحيح؟ فيقول هذا العلم قائم على ماذا؟ إثبات براهينه، إثبات أدلته، كلها بالنظر. بالنظر يعني بالدقة، بالفحص، صحيح؟ إثبات براهين كلها بالاستدلال. بغير الاستدلال ما يصير. فيقول بأن هذا العلم هو علم النظر والاستدلال، لأنه لا يثبت إلا بهذا، لا يثبت إلا بالنظر والاستدلال. أسماء على كل حال. عندنا أيضا الاسم الخامس، بل الاسم الخامس وهو ماذا؟ هذا طبعا مكتوب عندكم، بس احنا لازم نبين لماذا هي سميت، وإلا مكتوبة داخل هناك مكتوبة. علم الكلام. انت زين الآن ليه سميت علم الكلام؟ انت من أول يوم وانت تقول علم الكلام علم الكلام. ليش؟ علم الكلام ليش؟ احنا اللي نفهم ان الكلام هذا اقول لك وتقول لي، اليس كذلك؟ فقالوا ان سبب التسمية فيه عدة امور. الامر الاول بانه عادة حين الاخذ والعطاء في الاثبات يكون باي طريقة؟ بالكلام، مو صحيح؟ بالكلام. فقالوا هذا هو علم الكلام، لأن إثباتاته لا تكون إلا بالكلام، محاورة. فيقولون هذا عنده علم الكلام. مرة أخرى الذي يدخل في هذا العلم، هذا ذكر الأول، ها الأمر الثاني سبب تسمية، الأمر الثاني يقول بأن هذا العلم علم الكلام يسمى. لماذا؟ لأن من يدخل في هذه العلوم نظر استدلال كذا تحصل عنده قوة في المحاججة والمخاطرة، يحدث عنده مخاطر في المحاججة والمحاورة بينه وبين الخصوم، قوة. فيما لا قوة في الكلام. فيقولون بعد ذلك هذا هو المتكلم، هذا صاحب الكلام، مو صحيح؟ فدليل على القوة يلتفت إلى مسألة القوة. يقولون من الذي يعني تفوق؟ فلان، هذا هو صاحب الكلام. أما ذاك الكلام لا. فهذا صاحب الكلام، صاحب الكلام، صاحب الكلام، صاحب الكلام، صار علم الكلام. أنت عندك علم الكلام، أنت المتكلم، غير الكلام. جيد؟ على كل هذه تسميات. هناك مولانا العزيز أنتم درستم سبب آخر ثالث لماذا سمي بعلم الكلام. الكلام ربما يكون مأخوذ من الكلم. الكلمة هو
ماذا نفسه في القصر؟
لا هو المفيد الصراحة. لا، الاصطلاح، أنا ما أتكلم عن الاصطلاح. الكلم مولانا هو الجرح، عرفنا؟ اللغة هو الجرح.
عطلنا شهدنا
سيدنا أبو الأسير محاصر الكلم. لا مولانا، أنت زي ما قلت لك، أنت رحت إلى الاصطلاح. اذهب الى اللغه.
ايه،
اذهب الى اللغه فتجد ان
القطر
في الالفيه. تقصد انت
القطر في القطر باطل شو؟ انا رحت الذي يقول محاكم الاشياء
في الميراث بعد الشرع. ايه، خب بعد ذلك يقول بان الكلم والكلم تصريف اخر، الكلم غير الكلم. جيد؟ فعلى كل حال فالكلم مولانا هو الجرح
بفتح الكاف.
نعم. فالكلم هو الجرح. فيقولون هذا العلم، هذا العلم هو فيه من القوة والتأثير في القلب. أنت حينما تتحدث بالكلام أنت تؤثر على ماذا؟ تؤثر على قلبه، تدخل في عمقه حتى بعد ذلك يكون عنده عقيدة، مو صحيح؟ فيقولون هذا علم الكلام، أي العلم الذي يدخل في عمقه يؤثر فيه، كما أنك تأتي بالسكين وتجرح هكذا وتدخل في عمقه. لاحظت المجال؟ تفهمنا؟ فيقولون هذا هو علم الكلام، أي العلم الذي يؤثر في القلب ويدخل في عمق القلب. جيد؟ نعم. فإذا عرفنا لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام. بل هناك قول أيضا آخر سمي علم الكلام، ستة عندنا لماذا سمي علم الكلام، ربما أكثر، هناك بعض العلماء يقولون أشياء أكثر. علم الكلام قالوا ما لماذا سمي بعلم الكلام؟ قالوا لأنه كان يبحث مسألة مهمة. ما هي هذه المسألة المهمة؟ كان يتحدث عن القرآن. القرآن هو كلام الله، وصار هناك فيها قتل ومجازر وكذا، ويقول وسميت محنة، محنة كلام الله، محنة القرآن. القرآن كلام الله. فيقولون أن هذه أهم مسألة، يقولون أن هذه هي أهم مسألة. بعد ذلك صار هذا العلم علم الكلام لأنه سمي بأهم مسألة فيه. فإذا يقولوا إيه ذي السنة، سنة الأحداث، سنة الأحداث، سنة الأحداث، سنة الكلام. يقولوا ذيك السنة صار فيها قتل على قضية كلام الله، يقولوا سنة الكلام، محنة الكلام. المحنة يعني مشكلة، مو؟
نعم.
شيئاً فشيئاً فصار هذا كله بعد اللي يتكلم في مثل هذه الأمور يصير هذا من جماعة علم الكلام ذيك السنة، صحيح؟ وهناك من نسبه إلى رواية. خلصنا احنا من خمسة أمور سبب تسميها، وهناك من يقول أن النسبة كانت تنسب إلى أحد العلماء، أحد أصحاب المذاهب. جيد. أنس بن مالك في رواية ذكر بأنه يقول
مالك
بن أنس. هناك رواية زين تقول بأن مثلا كلمهم أو لا تتكلم أو كذا، أنا الآن فعلا ما أتذكر نص الرواية بالضبط. فبعد ذلك يقول هالشكل، يقولون هذا منسوب إلى من؟ منسوب إلى تلك الرواية، فلان هو الذي قال. بعد ذلك قالوا أن هذا من خلال كلام هذا العالم سمي بعلم الكلام، هو الذي اخترع، هو الذي نطق بهذه الكلمة، ومشد الناس على هذه الكلمة، مشد الناس على هذه الكلمة. بعد ذلك هو يناقش مثل هذه النسبة، يعني بعضهم يقول هذه النسبة لمن؟ يقول الذي سمى هذا العلم هو مالك، هو الذي سمى هذه الكلمة، هو الذي سمى هذا العلم. بعد ذلك يقول من أين لكم هذا هو الذي سمى؟ هناك من هو قبله، الأئمة عليهم السلام كانوا يقولون هذه الكلمة، فأنتم لا تنسبوه إلى غير صاحبه، يناقشونهم، لأن أهل البيت نحن قرأنا عنهم الكثير من الروايات التي تتحدث عن هذه النسبة. جيد. فأنت لا تنسب إلى الآخرين شيء غير صحيح. على كل حال، خلينا نقرأ بشكل سريع إذا استطعنا في دقيقتين ثلاث أسماء قبل ما ندخل في هذا. نذكر رواية، نذكر آية ونذكر رواية. مرتبة علم الكلام في الكتاب العزيز الأمر الأول صفحة 19، لقد استعمل نوح في مواجهة قومه الكافرين به أسلوب الجدال في الدين لإثبات ما جاءهم به. هذا يبين لك مرتبة وأهمية علم الكلام وإبطال أقاويلهم، ودأب على ذلك حتى ضجوا منه كما يقول تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. صحيح، يجادلهم صحيح. وذكر تعالى أن إبراهيم أيضا بل يقول: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه محاججة، كلام هذا من كلام. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ذكرنا الآية. هذا هو يقصد الكلام يعني. لا لا لا، مو هو هذا الآن يثبت وجود الله، يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. إخوض فبالنتيجة في علم العقائد يعني عقيدة.
لا نعم. يعني المجادلة المقصود أن المجادلة في علم العقائد وليس في المجادلة، ولا لا أصل شيء إنه في الحجم ما يصير ملاس مجادل.
هذا اللي قلت أنا الشيء.
يعني
هذا هو
نفسه.
طبعا هو هذا الآن له يعني يتكلم في أي موضوع، هو الآية في أي موضوع تتكلم، الآية في أي موضوع هذا هو إيه. هذا لا أقول لا 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 خلاص لا تصور شيء. السنة بل من السنة عن النضر بن الصباح قال: كان أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول لعبد الرحمن بن الحجاج: كلم أهل المدينة، كلم أهل المدينة، فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. رواية ثانية عن الإمام الكاظم عليه السلام: كلم الناس وبين لهم الحق الذي أنت عليه وبين لهم الضلال التي هم عليها. هذه روايات. زين، الآن اجي لنا روايات تنهى، فإذا رأينا بأنها تنهى يقول بعد ذلك والناظر في صفحة 25 بداية الصفحة: والناظر في الروايات يدرك أن لهذا النهي وجوها عدة، نذكر لك أهمها: موقع التقية الذي كان فيه الشيعة في بعض أنحاء البلاد الإسلامية وفي بعض الأزمات مثل أزمة خلق القرآن. نجد هذه الرواية روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنه كتب الإمام الهادي علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام إلى بعض شيعته في بغداد: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة، وإن لا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. اشترك فيها السائل والمجيب يعني كلا الطرفين. أحسن، فهذا مبني على التقية، لأن مشكلة صارت فيها محنة القرآن فيها قد نبين إن شاء الله بعض المطالب بتبين إلينا قضية محنة القرآن وشلون من الذي أثبتها، من الذي رفعها، من الذي
ممكن يكون احتمال التصور من التاريخ الماضي وما شابه، ممكن يكون غير شيء آخر يعني.
إحنا ذكرنا مولانا في الدرس
بين خمس مرات أو ثلاث
في غير التقية. في غير التقية النهي عن الكلام في إثبات أصول مغايرة للأصول التي جاءت في تعاليم أهل البيت. فقلت لأبي عبد الله: جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، يعني تتكلم وهذا نعقله وهذا لا نعقله. ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا يجوز هذا لا يجوز، ينقاد لا ينقاد، ينساق لا ينساق. جيد، فأنت تقول ويل لأصحاب الكلام، فماذا بعد ذلك يقول؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. هذا اللي أنا أنهى عنه، تركوا كلامنا وروحوا لكلام غيرنا. الأمر الثالث إن النهي عن الكلام في الله عز وجل إنما يختص بالنهي عن الكلام في تشبيهه بخلقه وتجويره في حكمه، وتجويره في حكمه، وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس فمأمور به ومرغوب فيه. بني هذه أمور كذا. وبعد ذلك ذكر إلينا بعض الروايات، عفوا بعض الكتب، وأما الأسماء فذكرناها وذكرنا كل الوجوه فيها. نعم، يمكن نحتاج ان احنا نبين في صفحة 30، يقول والمراد واما الامر الثاني ما هو الدين في الاصطلاح، فان الدين في الاصطلاح العام يطلق على مجموعة العقائد والمفاهيم والاحكام والاخلاق التي يحملها مذهب ومنهج معين. والمراد من العقائد مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة الى خالق الكون، صفاته، أفعاله. المراد من المفاهيم ما هي؟ مجموعة التصورات والأفكار الخاصة التي يحملها هذا المذهب لجملة من الموضوعات الفردية والاجتماعية كالعلاقات الزوجية، حرية، اقتصاد، الدولة، هذه مفاهيم سياسة، دفاع. الأحكام ما هي؟ تكاليف، صلاة، صوم، زكاة، كذا، التكاليف، بل كالعبادات الخاصة وطرق المعاملات وقيودها. والمراد من الأخلاق المثل العليا، مولانا المثل العليا مجموعة القيم والمثل العليا التي يحملها كل إنسان في باطن فطرته وأعماق روحه. هذه موجودة عندك، القضايا الأخلاقية موجودة عندك، لكن المذهب هو يثيرها ويبينها حتى بعد ذلك تتمكن أكثر، لأن الإنسان مفطور على الخير، مفطور على حب الصلاح. لكن المشكلة البيئة تلوث، الأسرة تلوث، الأب والأم يلوث ربما، صحيح؟ وإلا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه، فيجي الإسلام أو عفوا هذا المذهب هذا الدين يثير عندك القضايا الأخلاقية حتى هذه الشوائب تزال. على كل حال، وعلم التوحيد والفقه الأكبر وعلم النظر والاستدلال هذا كله كلام ما فيه شيء، وذكرنا الكثير من وعلم الكلام أيضا ذكرنا أسباب تسميته بعلم الكلام، و بذلك إن شاء الله ندخل في المقدمة الخامسة نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية. صلى الله على محمد وآل محمد. مكتبة السبحان وين الشهداء؟